يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمعة فاطمة علي شايع من جازان، عرضنا لها عددا من الأسئلة في حلقات مضت، بقي لها في هذه الحلقة هذه الأسئلة. في أولها تقول: أرجو من فضيلتكم توضيح كيفية الدعوة إلى الله بالنسبة للمرأة المسلمة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية فيها بيان أن الشخص الذي يريد أن يقوم بأمر شرعي، سواء كان من جهة الحسبة أو من جهة الدعوة أو من جهة القضاء أو من جهة الإفتاء، لا بد أن يكون مؤهلا تأهيلا علميا كافيا للشيء الذي يريد أن يدخل فيه. هذا من جهة العلم. ومن جهة العمل أيضا يقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالداعية لا بد أن يكون عاملا، ولا فرق في ذلك بين من يشتغل بالدعوة أو يشتغل بالحسبة، يكون مطبقا للناحية العلمية فيكون ممتثلا لنفسه أولا، ثم بعد ذلك يدعو الناس إلى الخير، فيكون قد تزود بالعلم وتزود بالعمل، وأيضا تكون نيته صادقة فيما بينه وبين الله جل وعلا، بمعنى أنه يريد في عمله هذا ثواب الله، ثواب الله جل وعلا. ومن جهة المنهج يقول الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فذكر الله جل وعلا ثلاثة أمور: الأمر الأول هو الحكمة، والثاني الموعظة، والثالثة المجادلة بالتي هي أحسن، لأن الناس يختلفون، فمنهم من تنفعه معه الحكمة فقط، ومنهم من تنفعه معه الموعظة، ومنهم من لا تنفع معه حكمة ولا موعظة ولكن ينفع معه المجادلة، ولكن تكون المجادلة بالتي هي أحسن. فإذا توفرت هذه الأمور عند الشخص سواء كان ذكرا أو كان أنثى، فإنه يشتغل بالدعوة، والدعوة تكون كما سبق لنفسه أولا، ولأقرب الناس إليه، يدعو أمه، يدعو أباه، يدعو أخاه، أخته، والمرأة تدعو زوجها، والزوج يدعو زوجته، وهكذا، وكذلك الجيران، وكذلك الأقارب. وإذا توسع الإنسان في الدعوة بحسب حاله، فتكون مثلا في المكاتب، فالمدير بإمكانه أن يستخدم الدعوة لموظفي موظفيه، والموظف بإمكانه أن يستخدم الدعوة مع زملائه ومع رئيسه بالطريقة التي يرى أنها جالبة للمصلحة والمصلحة ودارئة للمفسدة. وهكذا المعلم مع تلاميذه، والتلميذ إذا رأى أن معلمه في حاجة إلى الدعوة، فإنه يستخدم ذلك وهكذا بالنظر إلى إلقاء المحاضرات على العموم، وهكذا بالنظر إلى إمام المسجد فبإمكانه أن يستعمل الدعوة لجماعته، وهكذا خطيب الجمعة، وهكذا في وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة. ولكن لا بد من توفر الأمور التي ذكرتها سابقا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أختنا تقول: هل رفع الصوت على الأم يعتبر من العقوق، علما بأنه يكون بدافع الغضب الشديد؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا يجوز للشخص أن يرفع صوته على أبيه أو على أمه، وكذلك ولا يقول أف ولو كان شيء أدنى من الأف لنهى عنه الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل عن معنى قول الله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، الآية.
الجواب: الرجل إذا تزوج الزوجة فقد تحسن حالهما ويستقيم أمرهما، وإذا كان ذلك كذلك فهذه نعمة من الله جل وعلا. وقد يكون الزوج مستقيما ومؤديا لحقوق زوجته، ولكنها تنفر عنه. وقد يكون العكس، تكون المرأة مستقيمة ومؤدية لحقوق زوجها ولكن تحس بنفرة منه. فهذه الآية فيها بيان أن المرأة إذا أحست بنفرة من زوجها فإنها تعالج هذه النفرة بما ذكر الله جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلح والصلح خير، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: أمي متخاصمة مع أحد أقاربنا وهي الآن مقاطعة لهم، وتمنعني من التسليم عليهم أو زيارتهم، هل علي إثم في قطيعتهم وبما تنصحون أمي؟
الجواب: إذا كانوا منحرفين عن طريق الحق فالواجب نصحهم، وإذا لم يمتثلوا فتجب مقاطعتهم، أما إذا كانوا مستقيمين فلا تجوز مقاطعتهم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا هو السائل خاء عين من اليمن شبوة، يقول: فاتتني الركعة الأولى في صلاة المغرب، وصلى الإمام ركعتين وسلم دون أن يقول له أحد المصلين سبحان الله، وأنا لم أسلم وواصلت الصلاة، وقام الإمام وواصل ما تبقى من الصلاة، وأنا قد واصلت من نفسي في الركعة الثالثة، فهل صلاتي صحيحة؟
الجواب: أنت دخلت مع الإمام بنية الاقتداء وأدركت معه ركعة واحدة، فاتتك ركعة وأدركت معه ركعة واحدة وسلم، وسلامه ليس في محله لأنه لا يزال في الصلاة، ولما نبه قام ليأتي بالركعة الباقية، فانفصالك عنه ليس في محله، بل عليك أن تعيد هذه الصلاة، لأنك بعملك هذا سبقت إمامك في الركعة الثالثة، وكان الواجب عليك هو الالتزام به، لكنك سبقته فيها. ومن المعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يسبق إمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. والمقصود من الانصراف هنا هو السلام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: والدتي كانت مريضة قبل 15 عاما ولم تتمكن من صيام رمضان، كانت مريضة أكثر الأوقات خلال العام، وجاء رمضان الثاني وصامته بدون أن تقضي رمضان السابق، وبعد فترة من الزمن تصوم لله، هل الفترة التي صامتها تعتبر قضاء عما سبق؟
الجواب: هذا حسب النية، إذا نوته قضاء كان قضاء، وإذا نوته تطوع كان تطوعا، وعليها القضاء، ومع القضاء عليها إطعام مسكين عن كل يوم، ومقداره نصف صاع من البر أو الأرز أو التمر ونحو ذلك من قوت البلد، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: شخص يسب الدين، وأحيانا يسب أو يلعن أي شيء بيده حتى لو كان جامد، وبعد ذلك يندم ويتوب وهو مصلي وصائم ويتمنى الموت ولا يريد السب، ولكنه عصبي ويغضب بسرعة، فبماذا ترشدون هذا الشخص؟ وهل يوجد علاج لهذا المرض؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: إذا سب الدين فهذا ردة عن الإسلام، لأن الله جل وعلا يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا شك أن الشخص الذي يستهزئ بالدين أو يسب الدين فلا شك أن هذا ردة عن الإسلام، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أيضا من اليمن شبوة، يقول: هل يجوز أن ينزل الإنسان يده إلى السجود قبل الإمام، أن يضع يده على الأرض قبل أن يضعها الإمام؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. ومعنى ذلك أن المأموم لا يبتدئ بفعل ما قاله الإمام أو ما فعله الإمام إلا بعدما ينتهي من القول أو من الفعل. ففي تكبيرة الإحرام بعدما ينقطع صوت الإمام من التكبير فإن المأموم يكبر. وفيه بعض الناس يسابق الإمام، يسبق الإمام، يعني يكبر قبله، وهذا ليس بصحيح. ومن الناس من يكبر مع الإمام، بمعنى أنه يجعل صوته مساويا لصوت الإمام، وهذا أيضا ليس بصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ولا تكبروا حتى يكبر. وهكذا بالنظر للركوع وتكبيرة الركوع: ولا تركعوا حتى يركع. فإذا استقر الإمام في الركوع فإن المأموم يركع، وهكذا في سائر الصلاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها المستمع محسن من عمان فيما يبدو، يقول: هل يجوز لي أن أقابل زوجة أخي، علما بأننا في بيت واحد، وعندما أدخل أو أخرج هي أمامي، فهل هذا جائز؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، وهو أخو الزوج. الحم هو أخو الزوج، فحينئذ لا يجوز لك أن تنفرد بها، ولا يجوز لك أن تصافحها، ولا يجوز لك أن تكلمها كلام ريبة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: من المعلوم أن الذي يحلف بالله متعمدا عليه كفارة اليمين. أنا أذكر أني حلفت بالله مرات كثيرة، لكني لا أذكرها الآن بالضبط، لا أدري كم مرة، فماذا علي؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: الإنسان قد يحلف كاذبا، وهذا لا كفارة فيه، لأنه يمين غموس، وقد يحلف الحلف يجري على لسانه ويكون يمين لغوا، يعني لم يعقد قلبه عليه. وفي هذا يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وقد يحلف، وهذا لا كفارة فيه أيضا، وقد يحلف يظن صدق نفسه فيتبين له أن الواقع خلاف ما عقد اليمين عليه، وعلى هذا أيضا ليس عليه كفارة. وقد يحلف الإنسان عاقدا قلبه، كما في قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فإذا كانت هذه اليمين معقودة فإن الإنسان يجري معها على قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فإذا حلف على أمر ورأى الخير في العدول عنه فإنه يعدل عنه ويكفر عن يمينه. وإذا تكررت الأيمان عن أمر واحد ولم يحنث إلا في آخرها فحينئذ تكفي كفارة واحدة. أما إذا حلف على أمر واحد وحنث في الحلف الأول ثم حلف عليه ثانيا وحلف ثم حلف ثانيا وحنس ثم حلف ثالثا وحنس فإنه يكفر عن كل يمين منها كفارة. أما إذا حلف على أمور متعددة بأيمان متعددة فإن كل يمين تكون فيها كفارتها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الجماهيرية الليبية من المستمع ميم جيم ألف. هنا يذكر أن له زوجتين، ولكن زوجته الكبيرة أنجبت له 10 أطفال ووقفت عن الإنجاب، وما زال يحبها كما يذكر، ولكنها رفضت معاشرته والمبيت معه، وقالت بأنها قد سمحت له بعدم المبيت وأنها لا مانع لديها من أن يذهب إلى زوجته الأخرى. يقول: هي تمتنع تماما من الفراش، وكلما أتيت إلى ليلتها في البيت ترفض المبيت معي، فأنا أبيت في البيت كالضيف وهي الآن في عصمتي، فماذا أفعل؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: أما بالنسبة لها هي فليس لها الحق في منعك عن حقك وهو المبيت معها والاستمتاع بها، ليس لها الحق في المنع. أما بالنظر إلى إسقاط حقها فلها ذلك، ولك أن تترك المبيت عندها مطلقا وتبيت عند زوجتك الثانية، لأن المبيت عندها حق لها وقد أسقطته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم شوق من ينبع من المملكة العربية السعودية. أختنا تقول: هل تجوز إمامة المرأة للنساء متقدمة عنهن أم تأمهن وهي واقفة وسطهن؟
الجواب: المرأة إذا كانت إمامة للنساء فإنها تقف في وسط الصف الأول من صفوف النساء، ولا تتقدم عليهن كما يتقدم الإمام من الرجال، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة أيضا تقول: يكثر أن يهددني زوجي بقوله: إذا فعلت كذا فأنت طالق، دون أن يعقدها بيمين أو بالحلف، فمتى أتحلل من هذه الأقوال؟ وما الحكم لو فعلت هذه الأشياء ناسية بعد مرور السنين؟ هل تقع الطلقة؟ وإذا طلقت من زوجي طلقة فهل إذا رجعت له تكون هذه الطلقات أو الأيمان باقية، أي إذا فعلت أحد الأمور التي ربطها بالطلاق فيقع الطلاق؟
الجواب: هذه المسألة يكثر وقوعها من الأشخاص، ففي بعض الجهات تجد أن الشخص يطلق وهو لم يتزوج، فيقول مثلا عليها الطلاق مع أنه لم يتزوج أصلا، وقد أخذ ذلك تقليدا عن أبيه وأفراد مجتمعه الذين يكثرون من هذا الكلام. والطلاق محدود، وتعويد الإنسان لسانه على التلفظ بالطلاق هذا قد يوقعه في حرج بالنظر لما إذا كان عنده زوجة أو أكثر، فقد يحصل منه طلاق ويقع الطلاق، ويكون هذا الطلاق سبب في الفرقة بينه وبين زوجته، وقد لا يرغب فراقها. أما بالنظر لمنزلتها عنده، وأما بالنظر لمنزلة أهلها، وإما بالنظر لما يوجد بينهما من الأولاد. وخير للإنسان أن يجنب لسانه التلفظ بالطلاق مطلقا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما إذا أراد الفرقة من زوجته نهائيا يطلقها طلاق السنة. ومما يؤسف له أن هذا يقع كثيرا جدا من الرجال، وقد يطلق بالخمس وبالعشر وبالمئة الطلقة ثم بعد ذلك يندم هو وتندم الزوجة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن المرأة قد تتصرف مع زوجها تصرفا يحرجه ويجعله يتلفظ بالطلاق من أجل تخويفها، من أجل تهديدها، من أجل منعها عن الإقدام من هذه الأمور. فالأمر يحتاج إلى تعاون من الزوجين لعموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن التعاون بين الزوجين أن الزوجة تتجنب جميع الأمور التي تثير زوجها، سواء كانت الإثارة من جهة نظر العين أو من جهة السمع أو من جهة اللسان أو من جهة المعاملة في البيت أو من جهة المعاملة في الفراش أو غير ذلك من الأسباب التي يعني تكون مثيرة للزوج في أن يسلك هذا المسلك، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، من جهة أخرى أيضا، أن الزوج عليه أن يستخدم عقله، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه عقلا، فيستخدم هذا العقل، وذلك من أجل تقييم ما يحدث من المرأة، لأن ما يحدث منها قد يكون من الأمور التافهة التي لا قيمة لها فلا تثير الرجل، لكن بعض الرجال قد يكون عقله خفيفا فتثيره المرأة. ومن أغرب ما سئلت عنه في هذه ما ور علي في هذه الموضوع أن رجلا طلق زوجته بالثلاث بسبب تناول فوطة هو يطلبها وهي تمنعها منه اكتفاء بالفوطة التي معه، وكان يغتسل في الحمام وطلقها ثلاثا بائنا بينونة كبرى عند هذا السبب. فغرضي أنا هو أن الرجل أيضا لا يستخدم الطلاق إلا في محله الشرعي، والمرأة أيضا تتجنب جميع الأمور التي من شأنها أن تثير الزوج على أن يسلك هذا المسلك، وهو اللجوء إلى الطلاق. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم هذا المستمع بمسيد عبد القادر الجزائر، يقول: هل صحيح أن الحجامة تورث النسيان عند استعمالها في مؤخرة الرأس؟
الجواب: الحجامة احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجامة أجرته، وهي نوع من أنواع التداوي، لأن الحجام إذا كان بصيرا كان عارفا للحجامة فإنه لا يستخرج إلا الدم الفاسد. أما إذا كان الإنسان إذا كان الحجام غير صاحب مهنة فإنه قد يستخرج دما من الإنسان يكون صالحا، وقد ينشأ عن هذا خلل في الشخص. فإذا أراد الإنسان أن يحتجم فإنه يحتجم عند صاحب مهنة يتقنها، ولا يكون في ذلك ضرر. أما إذا احتجم عند شخص لا يتقن هذه الصنعة فقد ينشأ عن ذلك ضررا عليه، ومن ذلك النسيان. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول: هل إذا استمعت لحصص برنامج نور عن الدرب ودروس أخرى ولم أبلغ ما أسمعه لأنني لست على علم، هل أكون من الذين يكتمون العلم؟ وإذا طلب مني النصيحة في مجلس بما سمعته من فضيلتكم أمتنع أحيانا خوفا، فهل فعلي جائز؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أو عام سامع. فأنت إذا كنت متقنا للإجابة التي سمعتها أو سجلتها في شريط فنشرها فيه خير لك من ناحية الأجر، وفيه خير للمستمعين من جهة أنهم يتبصرون في أمور دينهم كما تبصرت أنت في أمر دينك، وبالله التوفيق.
يقول: عندنا إمام مسجد ذات يوم في رمضان في دروسه قبل العشاء أنكر قول من يقول إن تارك الصلاة لا يصح صومه، وكان يرد على بعض الكتيبات التي تصل إلينا من علماء بلادكم. أفتى هذا الإمام بصحة صوم من لم يصلي، هل يعتبر هذا من الغش في الفتوى ويكون آثم هذا الإمام؟
الجواب هو أن من ترك الصلاة جاهدا لوجوبها فهو كافر بإجماع أهل العلم، ومن تركها تهاونا وكسلا فإنه كافر على الصحيح من قوله العلماء، ويستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام، وفي حالة تركه للصلاة لا يصح منه عمل من الأعمال التي يعملها كالصيام ونحو ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هل تنصحون هذا الإمام بشيء، أن يعيد التذكير ويصحح الفتوى التي ذكرها للمأمومين؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالإنسان لا يجوز له أن يتكلم إذا كان لا يحسن الكلام في العلم، فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، والله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان الشخص جاهلا فإنه يسأل أهل العلم، وهذا الإمام هو أعلم بنفسه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمعة فاطمة علي شايع من جازان، عرضنا لها عددا من الأسئلة في حلقات مضت، بقي لها في هذه الحلقة هذه الأسئلة. في أولها تقول: أرجو من فضيلتكم توضيح كيفية الدعوة إلى الله بالنسبة للمرأة المسلمة، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية فيها بيان أن الشخص الذي يريد أن يقوم بأمر شرعي، سواء كان من جهة الحسبة أو من جهة الدعوة أو من جهة القضاء أو من جهة الإفتاء، لا بد أن يكون مؤهلا تأهيلا علميا كافيا للشيء الذي يريد أن يدخل فيه. هذا من جهة العلم. ومن جهة العمل أيضا يقول الله جل وعلا: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالداعية لا بد أن يكون عاملا، ولا فرق في ذلك بين من يشتغل بالدعوة أو يشتغل بالحسبة، يكون مطبقا الناحية العلمية، فيكون ممتثلا لنفسه أولا، ثم بعد ذلك يدعو الناس إلى الخير، فيكون قد تزود بالعلم وتزود بالعمل، وأيضا تكون نيته صادقة فيما بينه وبين الله جل وعلا، بمعنى أنه يريد بعمله هذا ثواب الله، ثواب الله جل وعلا. ومن جهة المنهج يقول الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فذكر الله جل وعلا ثلاثة أمور: الأمر الأول هو الحكمة، والثاني الموعظة، والثالثة المجادلة بالتي هي أحسن، لأن الناس يختلفون، فمنهم من تنفعه معه الحكمة فقط، ومنهم من تنفعه معه الموعظة، ومنهم من لا تنفع معه حكمة ولا موعظة، ولكن ينفع معه المجادلة، ولكن تكون المجادلة بالتي هي أحسن. فإذا توفرت هذه الأمور عند الشخص سواء كان ذكرا أو كان أنثى، فإنه يشتغل بالدعوة، والدعوة تكون كما سبق لنفسه أولا، ولأقرب الناس إليه يدعو أمه، يدعو أباه، يدعو أخاه، أخته، والمرأة تدعو زوجها، والزوج يدعو زوجته، وهكذا، وكذلك الجيران، وكذلك الأقارب. وإذا توسع الإنسان في الدعوة بحسب حاله، فتكون مثلا في المكاتب، فالمدير بإمكانه أن يستخدم الدعوة لموظفي موظفيه، والموظف بإمكانه أن يستخدم الدعوة مع زملائه ومع رئيسه بالطريقة التي يرى أنها جالبة للمصلحة والمصلحة ودارئة للمفسدة، وهكذا المعلم مع تلاميذه، والتلميذ إذا رأى أن معلمه في حاجة إلى الدعوة فإنه يستخدم ذلك، وهكذا بالنظر إلى إلقاء المحاضرات على العموم، وهكذا بالنظر إلى إمام المسجد فبإمكانه أن يستعمل الدعوة لجماعته، وهكذا خطيب الجمعة، وهكذا في وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة. ولكن لا بد من توفر الأمور التي ذكرتها سابقا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أختنا تقول: هل رفع الصوت على الأم يعتبر من العقوق، علما بأنه يكون بدافع الغضب الشديد؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا يجوز للشخص أن يرفع صوته على أبيه أو على أمه، وكذلك ولا يقول أف ولو كان شيء أدنى من الأف لنهى عنه الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تسأل عن معنى قول الله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، الآية.
الجواب: الرجل إذا تزوج الزوجة فقد تحسن حالهما ويستقيم أمرهما، وإذا كان ذلك كذلك فهذه نعمة من الله جل وعلا، وقد يكون الزوج مستقيما ومؤديا لحقوق زوجته، ولكنها تنفر عنه، وقد يكون العكس، تكون المرأة مستقيمة ومؤدية لحقوق زوجها ولكن تحس بنفرة منه. فهذه الآية فيها بيان أن المرأة إذا أحست بنفرة من زوجها فإنها تعالج هذه النفرة بما ذكر الله جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلح والصلح خير، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: أمي متخاصمة مع أحد أقاربنا وهي الآن مقاطعة لهم، وتمنعني من التسليم عليهم أو زيارتهم، هل علي إثم في قطيعتهم وبما تنصحون أمي؟
الجواب: إذا كانوا منحرفين عن طريق الحق فالواجب نصحهم وإذا لم يمتثلوا فتجب مقاطعتهم، أما إذا كانوا مستقيمين فلا تجوز مقاطعتهم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا هو السائل خاء عين من اليمن شبوى، يقول: فاتتني الركعة الأولى في صلاة المغرب، وصلى الإمام ركعتين وسلم دون أن يقول له أحد المصلين سبحان الله، وأنا لم أسلم وواصلت الصلاة، وقام الإمام وواصل ما تبقى من الصلاة، وأنا قد واصلت من نفسي في الركعة الثالثة، فهل صلاتي صحيحة؟
الجواب: أنت دخلت مع الإمام بنية الاقتداء وأدركت معه ركعة واحدة، فاتتك ركعة وأدركت معه ركعة واحدة، وسلم وسلامه ليس في محله لأنه لا يزال في الصلاة، ولما نبه قام ليأتي بالركعة الباقية، فانفصالك عنه ليس في محله، بل عليك أن تعيد هذه الصلاة، لأنك بعملك هذا سبقت إمامك في الركعة الثالثة، وكان الواجب عليك هو الالتزام به، لكنك سبقته فيها. ومن المعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يسبق إمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. والمقصود من الانصراف هنا هو السلام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: والدتي كانت مريضة قبل 15 عاما ولم تتمكن من صيام رمضان، كانت مريضة أكثر الأوقات خلال العام، وجاء رمضان الثاني وصامته بدون أن تقضي رمضان السابق، وبعد فترة من الزمن تصوم لله، هل الفترة التي صامتها تعتبر قضاء عما سبق؟
الجواب: هذا حسب النية، إذا نوته قضاء كان قضاء، وإذا نوته تطوع كان تطوعا، وعليها القضاء، ومع القضاء عليها إطعام مسكين عن كل يوم، ومقداره نصف صاع من البر أو الأرز أو التمر ونحو ذلك من قوت البلد، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: شخص يسب الدين، وأحيانا يسب أو يلعن أي شيء بيده حتى لو كان جامد، وبعد ذلك يندم ويتوب وهو مصلي وصائم ويتمنى الموت ولا يريد السب، ولكنه عصبي ويغضب بسرعة، فبماذا ترشدون هذا الشخص، وهل يوجد علاج لهذا المرض؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: إذا سب الدين فهذا ردة عن الإسلام، لأن الله جل وعلا يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا شك أن الشخص الذي يستهزئ بالدين أو يسب الدين فلا شك أن هذا ردة عن الإسلام، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أيضا من اليمن شبوة، يقول: هل يجوز أن ينزل الإنسان يده إلى السجود قبل الإمام، أن يضع يده على الأرض قبل أن يضعها الإمام؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. ومعنى ذلك أن المأموم لا يبتدئ بفعل ما قاله الإمام أو ما فعله الإمام إلا بعدما ينتهي من القول أو من الفعل. ففي تكبيرة الإحرام بعدما ينقطع صوت الإمام من التكبير فإن المأموم يكبر. وفيه بعض الناس يسبق الإمام يعني يكبر قبله، وهذا ليس بصحيح. ومن الناس من يكبر مع الإمام، بمعنى أنه يجعل صوته مساويا لصوت الإمام، وهذا أيضا ليس بصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ولا تكبروا حتى يكبر. وهكذا بالنظر للركوع وتكبيرة الركوع: فلا تركعوا حتى يركع. فإذا استقر الإمام في الركوع فإن المأموم يركع، وهكذا في سائر الصلاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع محسن من عمان فيما يبدو، يقول: هل يجوز لي أن أقابل زوجة أخي علما بأننا في بيت واحد، وعندما أدخل أو أخرج هي أمامي، فهل هذا جائز؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، وهو أخ الزوج. الحم هو أخ الزوج، حينئذ لا يجوز لك أن تنفرد بها، ولا يجوز لك أن تصافحها، ولا يجوز لك أن تكلمها كلام ريبة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: من المعلوم أن الذي يحلف بالله متعمدا عليه كفارة اليمين. أنا أذكر أني حلفت بالله مرات كثيرة، لكني لا أذكرها الآن بالضبط، لا أدري كم مرة، فماذا علي؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: الإنسان قد يحلف كاذبا، وهذا لا كفارة فيه، لأنه يمين غموس، وقد يحلف الحلف يجري على لسانه ويكون يمين لغوا، يعني لم يعقد قلبه عليه. وفي هذا يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وقد يحلف، وهذا لا كفارة فيه أيضا، وقد يحلف يظن صدق نفسه فيتبين له أن الواقع خلاف ما عقد اليمين عليه، وعلى هذا أيضا ليس عليه كفارة. وقد يحلف الإنسان عاقدا قلبه، كما في قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فإذا كانت هذه اليمين معقودة فإن الإنسان يجري معها، على قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فإذا حلف على أمر ورأى الخير في العدول عنه فإنه يعدل عنه ويكفر عن يمينه. وإذا تكررت الأيمان عن أمر واحد ولم يحنث إلا في آخرها فحينئذ تكفي كفارة واحدة. أما إذا حلف على أمر واحد وحنث في الحلف الأول، ثم حلف عليه ثانيا وحلف، ثم حلف ثانيا وحنث، ثم حلف ثالثا وحنث، فإنه يكفر عن كل يمين منها كفارة. أما إذا حلف على أمور متعددة بأيمان متعددة فإن كل يمين تكون فيها كفارتها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الجماهيرية الليبية من المستمع ميم جيم ألف. أخونا يذكر أن له زوجتين، ولكن زوجته الكبيرة أنجبت له 10 أطفال ووقفت عن الإنجاب، وما زال يحبها كما يذكر، ولكنها رفضت معاشرته والمبيت معه، وقالت بأنها قد سمحت له بعدم المبيت، وأنها لا مانع لديها من أن يذهب إلى زوجته الأخرى. يقول: هي تمتنع تماما من الفراش، وكلما أتيت إلى ليلتها في البيت ترفض المبيت معي، فأنا أبيت في البيت كالضيف، وهي الآن في عصمتي، فماذا أفعل؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: أما بالنسبة لها هي فليس لها الحق في منعك عن حقك، وهو المبيت معها والاستمتاع بها، ليس لها الحق في المنع. أما بالنظر إلى إسقاط حقها فلها ذلك، ولك أن تترك المبيت عندها مطلقا وتبيت عند زوجتك الثانية، لأن المبيت عندها حق لها وقد أسقطته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم شوق من ينبع من المملكة العربية السعودية. أختنا تقول: هل تجوز إمامة المرأة للنساء متقدمة عنهن، أم تأمهن وهي واقفة وسطهن؟
الجواب: المرأة إذا كانت إمامة للنساء فإنها تقف في وسط الصف الأول من صفوف النساء، ولا تتقدموا عليهن كما يتقدم الإمام من الرجال، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة أيضا تقول: يكثر أن يهددني زوجي بقوله إذا فعلت كذا فأنت طالق دون أن يعقدها بيمين أو بالحلف، فمتى أتحلل من هذه الأقوال، وما الحكم لو فعلت هذه الأشياء ناسية بعد مرور السنين؟ هل تقع الطلقة؟ وإذا طلقت من زوجي طلقة فهل إذا رجعت له تكون هذه الطلقات أو الأيمان باقية، أي إذا فعلت أحد الأمور التي ربطها بالطلاق فيقع الطلاق؟
الجواب: هذه المسألة يكثر وقوعها من الأشخاص، ففي بعض الجهات تجد أن الشخص يطلق وهو لم يتزوج، فيقول مثلا عليها الطلاق مع أنه لم يتزوج أصلا، وقد أخذ ذلك تقليدا عن أبيه وأفراد مجتمعه الذين يكثرون من هذا الكلام. والطلاق محدود، وتعويد الإنسان لسانه على التلفظ بالطلاق هذا قد يوقعه في حرج بالنظر لما إذا كان عنده زوجة أو أكثر، فقد يحصل منه طلاق ويقع الطلاق، ويكون هذا الطلاق سبب في الفرقة بينه وبين زوجته، وقد لا يرغب فراقها. أما بالنظر لمنزلتها عنده، وأما بالنظر لمنزلة أهلها، وإما بالنظر لما يوجد بينهما من الأولاد، وخير للإنسان أن يجنب لسانه التلفظ بالطلاق مطلقا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما إذا أراد الفرقة من زوجته نهائيا يطلقها طلاق السنة. ومما يؤسف له أن هذا يقع كثيرا جدا من الرجال، وقد يطلق بالخمس وبالعشر وبالمئة الطلقة، ثم بعد ذلك يندم هو وتندم الزوجة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن المرأة قد تتصرف مع زوجها تصرفا يحرجه ويجعله يتلفظ بالطلاق من أجل تخويفها، من أجل تهديدها، من أجل منعها عن الإقدام من هذه الأمور. فالأمر يحتاج إلى تعاون من الزوجين لعموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن التعاون بين الزوجين أن الزوجة تتجنب جميع الأمور التي تثير زوجها، سواء كانت الإثارة من جهة نظر العين أو من جهة السمع أو من جهة اللسان أو من جهة المعاملة في البيت أو من جهة المعاملة في الفراش أو غير ذلك من الأسباب التي يعني تكون مثيرة للزوج في أن يسلك هذا المسلك، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، من جهة أخرى أيضا، أن الزوج عليه أن يستخدم عقله، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه عقلا، فيستخدم هذا العقل، وذلك من أجل تقييم ما يحدث من المرأة، لأن ما يحدث منها قد يكون من الأمور التافهة التي لا قيمة لها فلا تثير الرجل، لكن بعض الرجال قد يكون عقله خفيفا فتثيره المرأة. ومن أغرب ما سئلت عنه في هذه ما ور علي في هذه الموضوع أن رجلا طلق زوجته بالثلاث بسبب تناول فوطة هو يطلبها وهي تمنعها منه اكتفاء بالفوطة التي معه، وكان يغتسل في الحمام وطلقها ثلاثا بائنا بينونة كبرى عند هذا السبب. فغرضي أنا هو أن الرجل أيضا لا يستخدم الطلاق إلا في محله الشرعي، والمرأة أيضا تتجنب جميع الأمور التي من شأنها أن تثير الزوجة على أن يسلك هذا المسلك، وهو اللجوء إلى الطلاق. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم هذا المستمع بمسيد عبد القادر الجزائر، يقول: هل صحيح أن الحجامة تورث النسيان عند استعمالها في مؤخرة الرأس؟
الجواب: الحجامة احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجامة أجرته، وهي نوع من أنواع التداوي، لأن الحجام إذا كان بصيرا كان عارفا للحجامة فإنه لا يستخرج إلا الدم الفاسد. أما إذا كان الإنسان إذا كان الحجام غير صاحب مهنة فإنه قد يستخرج دما من الإنسان يكون صالحا، وقد ينشأ عن هذا خلل في الشخص. فإذا أراد الإنسان أن يحتجم فإنه يحتجم عند صاحب مهنة يتقنها، ولا يكون في ذلك ضرر. أما إذا احتجم عند شخص لا يتقن هذه الصنعة فقد ينشأ عن ذلك ضررا عليه، ومن ذلك النسيان. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول: هل إذا استمعت لحصص برنامج نور عن الدرب ودروس أخرى ولم أبلغ ما أسمعه لأنني لست على علم، هل أكون من الذين يكتمون العلم؟ وإذا طلب مني النصيحة في مجلس بما سمعته من فضيلتكم أمتنع أحيانا خوفا، فهل فعلي جائز؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أو عام سامع. فأنت إذا كنت متقنا للإجابة التي سمعتها أو سجلتها في شريط فنشرها فيه خير لك من ناحية الأجر، وفيه خير للمستمعين من جهة أنهم يتبصرون في أمور دينهم كما تبصرت أنت في أمر دينك. وبالله التوفيق.
يقول: عندنا إمام مسجد ذات يوم في رمضان في دروسه قبل العشاء أنكر قول من يقول أن تارك الصلاة لا يصح صومه، وكان يرد على بعض الكتيبات التي تصل إلينا من علماء بلادكم، أفتى هذا الإمام بصحة صوم من لم يصلي، هل يعتبر هذا من الغش في الفتوى ويكون آثم هذا الإمام؟
الجواب هو أن من ترك الصلاة جاهلا لوجوبها فهو كافر بإجماع أهل العلم، ومن تركها تهاونا وكسلا فإنه كافر على الصحيح من قولي العلماء، ويستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام، وفي حالة تركه للصلاة لا يصح منه عمل من الأعمال التي يعملها كالصيام ونحو ذلك. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هل تنصحون هذا الإمام بشيء أن يعيد التذكير ويصحح الفتوى التي ذكرها للمأمومين؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالإنسان لا يجوز له أن يتكلم إذا كان لا يحسن الكلام في العلم. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، والله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان الشخص جاهلا فإنه يسأل أهل العلم، وهذا الإمام هو أعلم بنفسه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.